بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه الآيات المباركات ختمت بها سورة الروم، ومناسبتها لما قبلها أن الله جل جلاله ذكر في هذه السورة المباركة كثيرا من الدلائل المبرهنة على وحدانيته وتمام قدرته والموجبة لتوحيده سبحانه وعدم الإشراك به. ومن آخر ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر دليلا يتعلق بالآفاق، وهو قوله سبحانه: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ها هنا ربنا جل جلاله يذكر دليلا يتعلق بالأنفس، هذه النفس التي بين جنبيك يا ابن آدم. يقول جل من قائل: الله الذي خلقكم من ضعف. هذه اللفظة قرأها جميع القراء عدا حمزة وشعبة وحفص بخلف عنه بضم الضاد. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، حمزة وشعبة وحفص بخلف عنه، هؤلاء وحدهم هم الذين قرأوها بالفتح ضعف. وحفص رحمه الله عنه وجهان: وجه بالفتح ووجه بالضم. والضعف والضعف لغتان. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله جل جلاله يبين لك يا ابن آدم أنك في هذه الدنيا تتقلب بقدرة الله عز وجل بين أطوار ثلاثة، فأنت في قوة بين ضعفين. الضعف الأول حين خرجت من بطن أمك، قد بين ربنا جل جلاله مبدأ خلقك بقوله: ألم نخلقكم من ماء مهين، وبقوله: ألم يكن نطفة من مني يمنى، وبقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال جل من قائل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وقال في سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا هو الضعف الأول، الإنسان خلق من نطفة، ثم صارت هذه النطفة علقة، ثم صارت هذه العلقة مضغة، ثم أنشأ الله عز وجل بقدرته العظام، ثم كسى هذه العظام لحما ونفخ فيك الروح بقدرته، فخرجت إلى هذه الدنيا إنسانا سويا، كما قال جل من قائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. ثم استمر هذا الضعف بعد خروجك من بطن أمك، فما كنت تستطيع أن تبين عما تريد إلا بالبكاء، ما كنت تستطيع أن تطعم سوى اللبن، وإن فاتك الرضاع فلربما أحاط بك الضياع، وغير ذلك من ألوان الضعف. ثم لم يزل هذا الإنسان يقوى شيئا فشيئا، حالا بعد حال، إلى أن يبلغ 40 من عمره، فيبدأ ثانية في النقص والضعف والاضمحلال. هذا هو الضعف الثاني، والله جل جلاله قد أشار إلى هذا الضعف بقوله: ومن نعمره ننكسه في الخلق. وقال جل من قائل: ومنهم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فأنت محاط بضعفين، وهذه القوة هي فترة الفتوة، مرحلة الشباب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهذه القوة هي التي قال الله عنها: فإذا هو خصيم مبين. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإنما أنت يا ابن آدم أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كل يوم يمر فإنما يقربك من الآخرة ويباعدك من هذه الدنيا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء جل جلاله. وهذه الأطوار التي تقلب فيها الإنسان ينبغي أن تزرع فيه يقينا بأن هناك خالقا عظيما عليما قويا قديرا، هو الذي يقلبه كيف يشاء، وأن هذا الخالق سبحانه هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعبد أحد سواه. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، علمه جل جلاله وقدرته لا متناهية، أحاط بكل شيء علما فهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الأطوار التي مر بها الإنسان قد بيّنها ربنا جل جلاله أحسن بيان في سورة الحج حين قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الله جل جلاله يستدل بقدرته على تقليب الإنسان في هذه الأطوار على قدرته على أن يبعثه بعد موته وينشئه خلقا آخر، وذلك ردا على تلك الشبهات الساقطة التي كان يطرحها المشركون، فيقولون أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فهو سبحانه العليم القدير. قال جل من قائل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة أي القيامة، فمن أسماء القيامة الساعة. قد مضى معنا مرارا أن الشيء كلما عظم قدره كلما كثرت أسماؤه، فرب العالمين جل جلاله أسماؤه لا يحصيها إلا هو. والقرآن الكريم لما كان أعظم الكتب فقد سمي الكتاب وسمي القرآن وسمي الذكر وسمي الروح وسمي النور إلى غير ذلك من الأسماء. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان أعظم الخلق قال عن نفسه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على إثي وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. لما كان يوم القيامة أعظم الأيام خطرا وأكبرها أثرا، فإن الله جل جلاله سماه في القرآن يوم القيامة واليوم الآخر ويوم البعث ويوم النشور ويوم الخروج ويوم الخلود، وسماه الحاقة والصاخة والطامة والغاشية والساعة إلى غير ذلك من الأسماء التي تربو على 50 أسماء. لماذا سمي يوم القيامة بالساعة؟ لأنه يأتي بغتة في ساعة، بغتة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لذلك سميت الساعة. ويوم تقوم الساعة أي القيامة يقسم المجرمون، هؤلاء الذين كانوا ينكرون وقوعها ويجحدون حدوثها، يقسم هؤلاء ما لبثوا غير ساعة. ما لبثوا غير ساعة، أي شيء يعنون بهذه الساعة مدة لبثهم؟ للمفسرين قولان: القول الأول بأن المراد القبر، هؤلاء المجرمون يقسمون في ذلك اليوم العظيم بأنهم ما مكثوا في قبورهم سوى ساعة، ومرادهم بذلك الاعتذار، فإنهم كانوا ينكرون القيامة مستدلين بأنهم يطول في القبور مكثهم حتى يصيروا رفاتا وترابا، ويقولون بأننا ما مكثنا تلك المدة الطويلة التي نتحول بها إلى رفات وتراب، ويستدلون بتخلف المدلول على صحة الدليل الذي ذكروه أولا، وهي حيلة العاجز الضعيف. وقيل بل المراد بأنهم ما مكثوا في الدنيا سوى ساعة. سبحان الله، هذه الدنيا التي كانوا يزهون بها ويفتخرون ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، تظهر لهم حقارتها ويستبين لهم ضآلتها في ذلك اليوم، فيقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة. ولو أن قائلا قال إن في القرآن الكريم آيات تبين أنهم يقولون غير ذلك، فربنا جل جلاله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، يوما أو بعض يوم. وفي موضع آخر يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. والجواب أنهم متهوكون مترددون متخبطون، فصنف يقول لبثنا ساعة وصنف يقول لبثنا 10، والله جل جلاله بين أن أرجحهم عقولا وأمثلهم طريقة من يقول إن لبثتم إلا يوما، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يعني مثل هذا الضلال الذي هم فيه يوم القيامة، كذلك كانوا في الدنيا يصدون عن السبيل وينصرفون عن الحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، ردا على هؤلاء المجرمين الذين أقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة. فمن هم الذين أوتوا العلم والإيمان؟ قيل هم الملائكة، وقيل هم الأنبياء، وقيل هم علماء الأمم، وقيل هم مؤمنو هذه الأمة. ولا مانع من أن تحمل الآية على الجميع، فالذين أوتوا العلم والإيمان هم الملائكة والأنبياء عليهم السلام، وكذلك علماء الأمم من قبلنا ومؤمنو هذه الأمة. هؤلاء يقولون لأولئك المجرمين لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، لقد لبثتم المدة المقررة لكم في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ. الله جل جلاله قدر أن بين استقرارهم في قبورهم إلى بعثرتهم وخروجهم يوم النشور كذا من السنين، أو مئات السنين، أو آلاف السنين، أو ملايين السنين، الله أعلم. يقول لهم هؤلاء المؤمنون العالمون أنتم أيها المجرمون قد لبثتم المدة التي كتبها الله لكم في لوحه المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، فهذا يوم البعث. هذه الآية تأويلها في سورة ياسين، قال الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا، والقائلون هم الكفار، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يسألون هذا السؤال الأبله، من بعثنا من مرقدنا؟ فيكون جواب المؤمنين الطيبين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الله أكبر. يقولون الله جل جلاله وعدنا أن بعد الموت بعثا، وبعد الدنيا آخرة، فهذا يوم البعث. يقولون لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أولئك الرسل الذين حدثونا عن القيامة وبينوا لنا تفاصيلها، كانوا صادقين بارين راشدين جزاهم الله خيرا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فها هنا أيضا هؤلاء الذين أوتوا العلم والإيمان يقولون لأولئك المجرمين لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، فهذا يوم البعث. وسمي يوم القيامة يوم البعث لأن البعث التحريك، التحريك، فالناس يتحركون من رقادهم من قبورهم، وكما قال ربنا كما بدأنا أول خلق نعيده، يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يحشرون إلى الله عز وجل، ولكنكم كنتم لا تعلمون. ينادون عليهم بالجهل بأنكم كنتم جهالا أغمارا طمست بصائركم ولم تصدقوا الرسل ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال جل من قائل فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. فيومئذ يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم، لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم. وقرأ الباقون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. لما كان تأنيث المعذرة غير حقيقي فلذلك يجوز أن يؤنث الفعل أو يذكر، فيجوز لغة أن يقال تنفع المعذرة وأن يقال ينفع المعذرة لأن التأنيث ليس حقيقيا. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. ما هي معذرتهم؟ بأنهم يقولون ما ظننا أن القيامة واقعة، ما ظننا أن البعث كائن، أو يعتذرون عما كانوا يفعلون. قال الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون. هؤلاء المجرمون لا يؤذن لهم بالكلام. وهناك في مواضع أخرى من القرآن بين ربنا جل جلاله بأنهم يبذلون أعذارا واهية، فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ويقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونحو ذلك من الأعذار الباردة. ولا تعارض، ففي بعض المواضع يؤذن لهم بالكلام وفي بعضها يختم على أفواههم. أو أن المراد بنفي الاعتذار بأنه اعتذار لا فائدة منه، فكأنه لا شيء، كأنه ما كان، لأن أعذارهم هذه لا تغني عنهم من الله شيئا ولا تقبل عند الله، فالله جل جلاله جعلها كلا اعتذار، كأنهم ما اعتذروا. قال جل من قائل فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، وفي القراءة الأخرى لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، ولا هم يستعتبون. يستعتبون أي لا يطلب منهم إرضاء ربهم بالتوبة والعمل الصالح. بيّن ربنا جل جلاله أنهم لا يستعتبون وأنهم كذلك ليسوا معتبين. قال جل من قائل فإن يستغيثوا فالنار، فإن يصبروا فالنار مسوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. المعتبين أي الراضين عن أعمالهم، الراضين عن أنفسهم. فلا يطلب منهم عمل صالح في ذلك اليوم، لا يطلب منهم توبة ولا إنابة، وكذلك هم ساخطون على أنفسهم غير راضين عن أعمالهم. لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. قال جل من قائل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. الله جل جلاله يبين أنه قد أعذر لعباده، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا قيما ضرب فيه الأمثال وبين فيه الأخبار وفصل فيه الأحكام، فليس لأحد قد بلغه هذا القرآن عذر، كما قال جل من قائل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فضرب الله عز وجل من كل مثل، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا، ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لئن جئتهم بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. مبطلون واقعون في الباطل مستمسكون به. الله جل جلاله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن القضية ليست نقصا في الآيات ولا قلة في المعجزات، لأن هؤلاء المشركون كانوا يتعنتون فيقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الله جل جلاله بيّن أن القضية ليست قضية نقص في المعجزات، بل لو جئتهم بكل آية لا فائدة. هذا المعنى بيّنه ربنا جل جلاله في قوله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وفي قوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وفي قوله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وفي قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك الله جل جلاله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم لئلا يحزن، لئلا تذهب نفسه عليهم حسرات، مثل ما قال له في الآيات التي مضى تفسيرها بالأمس فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. ها هنا أيضا ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الله جل جلاله يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء المجرمين لما أصروا على الكفر وثبتت أقدامهم على الشرك ورسخت في الضلال فإنه سبحانه عاقبهم بأن زادهم ضلالا وطبع على قلوبهم، والطبع هو الختم، مثل ما قال جل من قائل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء مطبوع على قلوبهم مختوم عليها لا ينفذ إليها هدى، لا تتأثر بأدلة ولا تنظر في براهين ولا تميز حقا من باطل، لأنه مختوم عليها عياذا بالله. و هم الذين كانوا يقولون في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، ومثل ما كان أسلافهم من قوم نوح وقوم هود كلما دعاهم نبيهم إلى الهدى جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر، هذا أمر لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا. فاصبر، مما يعينك على الصبر أن تعتقد يقينا أن وعد الله حق. ما هو وعده جل جلاله؟ وعده بالنصر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولا يستخفنك، قرأها رويس، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بالنون التوكيد المخففة، ولا يستخفنك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك بمعنى لا يزعجنك، لا يهولنك، كما قال جل من قائل: وإن كادوا ليستفزون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالله جل جلاله يوجه الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم والمراد نحن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزعجه تطاول هؤلاء لأنه كان على يقين من وعد ربه، لكن الخطاب لنا، وقد مضى معنا نظائر هذا مرارا، كما في قوله جل جلاله: لئن أشركت ليحبطن عملك، وفي قوله جل جلاله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وفي قوله جل جلاله: فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هذا كله يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الأمر، إلا المراد نحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يكون من الممترين، معاذ الله أن يقع منه شيء من الشرك، معاذ الله أن يكون من الظالمين. ومما يدل على هذا المعنى يقينا أن الخطاب أحيانا يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس مرادا هو، في قوله سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقينا ليس مرادا بهذا الخطاب، لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآيات ما كان ثم أم له ولا أب، فإن أباه قد توفي وهو جنين في بطن أمه، وأمه آمنة توفيت وهو صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين. فلذلك المراد بالخطاب نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مما يروى في هذا الباب كما يذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله أن رجلا من الخوارج ممن ساء أدبهم وقل ورعهم وطال لسانهم صلى صلاة الصبح ثم صاح بعلي رضي الله عنه، العلي المبشر بالجنة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة، أبو الحسنين، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله وأنه منه بمنزلة هارون من موسى. هذا الخارجي قليل الأدب صاح موجها الخطاب لعلي رضي الله عنه، قال له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي رضي الله عنه على البداهة بقول ربنا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كأنه يقول له: أنا لا أنزعج من مثل هذا الكلام الذي تفوه به وأنت لا تعرف معناه، فإن الخوارج من خفة عقولهم وضعف أحلامهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. يا إخوتي ويا أخواتي، هذه الآيات الكريمات فيها فوائد. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. من فوائدها أن الآدمي يتقلب في هذه الدنيا بين قوة وضعف، وأن هذه القوة محاطة بضعفين. وكما ذكرت في أثناء الشرح، بعد 40 ابن آدم يأخذ في النقصان وضعف القوى على التدريج، كما كان في زيادة على التدريج فقوته بين ضعفين وحياته بين موتتين. ويتفرع على ذلك أن يقال بأن واجبا على من علم أن حاله يؤول إلى ضعف أن يتقي الله تعالى حال قوته، وأن يغتنم تلك القوة في طاعة مولاه وسيده سبحانه وتعالى. وتقلب ابن آدم في هذه الأطوار دليل على عظيم قدرة الله عز وجل، وأنه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذا التقليب ناتج عن علم الله تعالى وقدرته التي لا تحدها حدود. قوله سبحانه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. في هذه الآية إثبات القيامة وأنها حق لا ريب فيه، وأن من أسمائها الساعة، وأن المشركين في ذلك اليوم يكونون على حال عظيمة من الدهشة والحيرة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. استفاد من هذه الآية فضيلة أهل العلم والإيمان، وأنهم مدركون للأشياء على ما هي عليه، وأن المشركين جهال أغمار لا يحسنون تقدير الأمور. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، أن المشركين لا ينتفعون بأعثارهم في ذلك اليوم العظيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فاتني أن أذكر بأن ابن كثير رحمه الله، عبد الله بن كثير المكي، يقرأها: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، من غير همز، القرآن. فيستفاد من الآية أن القرآن الكريم مستوعب لما يحتاجه الناس من الأمثال، وأن المشركين معاندون مصرون على الكفر رغم تتابع الآيات، وأن دأبهم اتهام أهل الحق بأنهم على باطل. ولذلك لا تنزعج أيها الداعية إلى الله في أيامنا هذه إذا قيل لك بأنك ظلامي أو رجعي أو متخلف أو تكفيري أو كذا مما ينبز به أهل الباطل أهل الحق. فإن هؤلاء المشركين نبذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، بأن الله جل جلاله يعاقبهم بالطبع على قلوبهم. هذا المعنى في قول ربنا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وبقوله: بل طبع الله عليها بكفرهم، وفي قوله: ختم الله على قلوبهم، وفي قوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وفي قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وفي قوله: أما الذين في قلوبهم رجس مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فاصبر، نستفيد منها وجوب الصبر. إن وعد الله حق، نستفيد أن مما يعين على الصبر العلم بأن وعد الله حق. فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع هان عليه ما يلقاه من المكاره، ويسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير. قوله سبحانه: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فيه الحث على التصلب في الدين، كما قال جل من قائل: فبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي متهاونون. وعندنا مثال في السحرة، سحرة فرعون رحمهم الله، حين لما تهددهم فقالوا له بمنطق الحق المبين: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، اصنع ما تريد. إخوتي أخواتي، تم الكلام على ما في هذه السورة المباركة من حكم وأحكام، ويكون الشروع ابتداء من درس الغد إن شاء الله في تفسير سورة لقمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها لنا في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.